بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. احتفلت الكنيسه الكاثوليكيه في العالم اجمع في 8 ديسمبر بعيد عقيده الحبل بلا دنس. فاردت اليوم ان اشارك معكم في تعليم كنيستنا الكاثوليكية ما هو مفهوم عقيدة الحبل بلا دنس. بداية لا أريد أن أطرح هذه العقيدة لأجل المقارنة مع الطوائف المسيحية الأخرى، ولا أريد لأجل أن يكون هناك الجدل من هو الصح الصواب ومن هو الخطأ، ولكن أردت أن يكون تعليم عقيدتنا لشعبنا الكاثوليكي المؤمن بكنيسته وبتاريخها وبعقيدته وتكوينها وتربيتها. فلا أريد أن أدخل بالطريقة الكلاسيكية ما هو الصواب وما هو الخطأ عند الآخرين. هذا النهج بالي أي ضعيف، انتهى عصره، ولكن أردت أن أثقل شعبنا بهذا التعليم الكنسي. بداية، العقيدة في كل كنيسة كانت هي تعليم الكنيسة، يعني بمعنى آخر على الشعب الذي يلتزم بكنيسة ما، يلتزم بكل ما فيها من تعليم، ولا يحق لأي مؤمن أي كان أن يختلف مع كنيسته في عقيدتها. فهذا يعني أنك لا تقبل هذه الكنيسة بالمرة، وغير متاح لأي شخص أن يختلف مع كنيسته في عقيدته لأي طائفة كان. لك الحق أن تتساءل لأجل تتعلم وتفهم ما تؤمن به كنيستك، لكن ليس لك الحق أن تقول هذه العقيدة من طائفتي بقبلها وهذا العقيدة لم أفهمها فبالتالي لم أقبلها. إذا لم تفهمها لا يعني أنك تعطي رأي أنك لا تقبل العقيدة، لأنك مهما كنت أنا وأنتم فحجمنا صغير في مقابل كل كنيسة نحن ننتمي إليها. دي نقطة مهمة جدا. قد نرى في عصرنا الحالي بعض اللبلبة، اللخبطة، حاجات بنقبلها من كنيستنا وحاجات نقبلها من كنيسة تانية وحاجات من كنيسة تالتة. ده كله بيجي لأن المؤمن أصبح شخص سطحي، تعلم أن يمارس طقوس فقط لغير، ولا يقرأ ولا يتعلم ولا يبحث. فإذا المشكلة تكمن فينا وليست في الكنيسة التي أو الطائفة التي ننتمي إليها. أنا أحترم كل طائفة وكل عقيدة لها وكل تكوين وكل تعليم وكل تربية، ولكن لا أحترم الأشخاص المتذبذبين على كل كنيسة وعلى كل عقيدة وعلى كل لون بشكل جديد. يتحلى عصرنا بأن أغلب شعوبنا ومؤمنين على مختلف العقائد والطوائف متذبذب، فقد هوية الكنسية. فإذا العقيدة إذا بتختلف عنها فأنت تعني أنك لا تؤمن بهذه الكنيسة بالمرة أي الطائفة بالمرة، وأنت تحت إنجاز التعبير خطأ. وقد أكون إذا أجزت لنفسي التعبير تحت بند الخطيئة. في حاجة تانية قبل ما ندخل في موضوع العقيدة النهاردة، العقائد ليست سلة اختيارات، يعني تأخذ ما يصلح لك فيه بحسب تكوينك وبيئتك وخلفيتك وتترك ما لا ترغبه. الكنائس ليست بالأمزجة وليست بالعقلية البسيطة نختار ما يعجبنا كأنها عادات وتقاليد أو كأنها موضة. مرات بيدخل فينا هذا الفكر، فلذلك أي عقيدة لا يوجد لها في أغلب العقائد مصطلح مباشر في الكتاب المقدس يعطينا اسم العقيدة أو عنوان لهذه العقيدة، دي رقم واحد. لأي عقيدة كانت في أغلبهم إذا أجازت التعبير في التعميم، لا يوجد في الكتاب المقدس نص صريح لأي عقيدة كانت يقول لك هذا عقيدة الحبل بلا دنس موجودة في الكتاب المقدس، بالأحرى عقيدة الثالوث. هاتولي نص في العهدين يقول في عقيدة اسمها الثالوث الأقدس. العقيدة عليها أن تختبرها بسياق الكتاب المقدس من أول الإصحاح الأول من سفر التكوين لغاية آخر إصحاح في سفر الرؤيا، زائد جزء منها من تقليد الكنيسة، زائد جزء منها من تفسير اللاهوتيين الحكماء المتخصصين. فأي عقيدة لأي كنيسة كان لا يوجد لها عنوان مباشر أو نص مباشر يتكلم عنه الكتاب المقدس تلقائيا. ما فيش أي عقيدة أنا درستها لهذه اللحظة لينا عنوانها مباشر من الكتاب المقدس. النقطة الثانية، إذا في عقيدة نفترض ظهرت في الكنيسة، نفترض ظهرت في الكنيسة في القرن العشرين أو ستظهر في القرن الخامس والعشرين، يأتي سائل ويسأل كيف عقيدة تظهر في القرن العشرين أو القرن الخامس والعشرين كأنها تعليم حديث من الكنيسة؟ لا، العقائد تظهر في تعليم الكنيسة الرسولية عندما يكون هناك لبس في التعليم أو هرطقة ما أو لخبطة في فكر وعقل المؤمن. يعني لما بيظهر مرض بيظهر علاج، والأمراض متجددة، لكن لا يعني أن المرض ده بما أنه بيظهر في القرن العشرين أنه لا يعني أنه لم يظهر في القرن الأول. قد يكون كان ظاهر ولكن لم نعرف عنه التاريخ ولم نعرف عنه اسمه أو كان بيتعالج أو لا. هكذا في الكنيسة العقيدة بتظهر لما يكون هناك خط للبدع والهرطقات أو خط للتعليم السلبي، ولذلك على الكنيسة أن تحرص وتقول للناس بعد الأخطاء الشاسعة اللي بتظهر وقفوا، الكنيسة هتدي تعليم وتدوا عقيدة، ومن يختلف عنها فهو بالنسبة للكنيسة خاطئ ومهرطق ويستحق الحرمان في بعض الأحيان. فلذلك أي عقيدة بتظهر ناتجة عن سوء فهم أو تعليم خاطئ حتى لو كان من رجال الدين أو من العلمانيين، ولكن لا يعني إنها لم تذكر في القرن الأول يبقى ما كانتش موجودة، وهكذا. دي مقدمة مهمة جدا في مشروع عقيدة الحبل بهذا الاسم. في عقيدة الحبل بلا دنس ظهرت سنة 1854، أعلنها البابا بويس التاسع في 8 ديسمبر أي كانون الأول، يعني سنة 1854 أعلن البابا تعليم عن عقيدة الحبل بلا دنس. يعني قبل كده تقريبا ب 18 قرن ما كانتش موجودة العقيدة، لكن الفكر كان موجود يختلف الفكر كان موجود، ولكن النص القانوني ظهر في الكنيسة الكاثوليكية في سنة 1854 في 8 ديسمبر لما أعلن البابا. ليه؟ لأن أكيد كان في الوقت ده، ومش عايز أدخل في الخلفية التاريخية، هناك هرطقات أو هناك تعليم سلبي ضد مفهوم مكانة مريم العذراء، فاستوجب على البابا أن يكون ومجمع العقيدة أن يصدر مرسوم تعليم كنسي ويعلم فيه مفهوم هذه العقيدة حماية للمؤمن أن لا يتزعزع إيمانه بحسب تفسير وتأويل الآخرين. النص العقيدة بيقول إيه؟ البابا بيقول إننا نعلن ونحدد أن التعليم القائل بأن، نص العقيدة اللي جاي، الطوباوية مريم العذراء قد عصمت منذ اللحظة الأولى للحبل بها، بها دي ترجع لمين؟ لمريم العذراء، من كل دنس الخطيئة الأصلية، وذلك بنعمة وإنعام فريدين من الله القدير، ونظرا إلى استحقاقات يسوع المسيح مخلص الجنس البشري. ده نص العقيدة اللي هنشرحه، وإن شاء الله أقدر أكفيه النهاردة، وإذا ما كفتوش نكمله لحد القادم. يكمل الجزء الأخير ده اللي مهم، توصيه البابا ومجمع العقيدة بالكنيسة الكاثوليكية، هو تعليم موحى به من الله. موحى به يعني إيه؟ من نص كتابه، وتستشف من النصوص مجمعة وليست بالحرف، وواجب من ثم على جميع المؤمنين. هنا المسؤولية علينا كلنا، الإيمان به إيمانا ثابتا لا يتزعزع. يعني مش عليك إنك تختار يعجبك ولا لا، ده مفروض عليك بما انك تؤمن انك جوه الكنيسة الكاثوليكية ان تؤمن به، واذا لم تؤمن به فانت لا تصلح ان تستمر في الكنيسة الكاثوليكية. لا تختار اللي يعجبك وتسيب اللي ما يعجبكش، ده مش اكل، ده مش موضة، ده مش مناخ، ده مش بلد، ده مش تربية، ده تعليم كنسي. لا تقبل الكنيسة كلها برمتها على بعض، لا تسيبها خالص كلها على بعض، وعلى كل كنيسة ان تختار شعبها إيمانها وتعليمها. أنا لا أتكلم عن كنائس أخرى، لكن أتكلم عن شعبنا وكنيستنا. لا تقبل عقيدتك وكنيستك بكل تعليمها، لا تسيبها، ما فيش حرية اختيار سطر وتسيب سطر. هذا تفشى في مجتمعاتنا المختلطة بسبب ديانات مختلفة وكنائس مختلفة وزيجات مختلفة، وكأنه الجلاجلة، وكأن العادات والتقاليد من مجتمعات أخرى أصبحت هي التعليم الكنسي. لا، الكنائس ما بيتلعبش بيها بالأمزجة الشخصية. إذا ما بتعرفش عليك تسأل تتعلم، ولذلك إحنا بنعمل التعليم ده النهاردة. في شرح بيكمل، هذا التحديد لا يعني أن مريم العذراء قد حبلت بها أمها حنة. هنا انتبه، حدي بعض المصطلحات السريعة الخاطئة اللبس عند الناس. يعني حبل بها بلا درس. أول شيء في التعليم الخاطئ ضد هذه العقيدة اللي هو منتقل سمعا، يعني واحد قال لواحد واحد قال لواحد، ولا دار كتاب ولا دار كتاب، ولا ده تعلم ولا ده تعلم. وأغلب الأشخاص الذين يهاجمون من كنيستنا أو من غير كنيستنا هذا التعليم لم يروا أي كتاب في حياتهم، هم موصلين جيدين للإشاعات وتعليم متوارث بالأخطاء من الآخرين. أول مشكلة بتقول لأن البيئة اختلطت المسيحية فيها ديانات أخرى، كأنه يقول لنا ياه الكاثوليك بيعملوا مريم العذراء يقلوها تساوي الله. حدش قال كده، وحاشا أي كنيسة تقول كده. ولا الكاثوليكية ولا غيرها. من أين أتيت بهذا النص؟ هات لي نص حرفي في الكنيسة الكاثوليكية قال هذا الموقف. تاني حاجة يقول يعني مريم العذراء اتحابل بيها زي ما هي حبلت بيسوع. موضوع مش المقارنة هنا بهنا. يسوع الوحيد الذي ولد على وجه الأرض بدون رجل، بدون إجماع جنسي، بدون علاقة زواج مقدسة، يعني بدون أب، بنعمة الروح القدس. لكن إيه مفهوم مريم حبل بها بلا دنس؟ أمها حنة وأبوها يواقيم، وخاصة في التقليد يتكلم على إنها أن الله اختار مريم قبل إنشاء العالم، لأنه ده في قدرة الله. وبستغرب هنا النقاش كأن الله مش قادر. الله قادر على كل شيء. والعقيدة دي بالذات بتفكرني بمجموعة الكتبة والفريسيين. هل يجوز لله يعمل معجزة اليوم السبت؟ يعني الخير لكن السبت لا. هل يجوز لمريم العذراء تحبل بيسوع وهي خاطية؟ خطيتها ايه هي؟ انها تقدر تعيش زي وزيك، كانت تقدر تعيش زي وزيك في وقتها وتعيش الخطية، لكن مش ده الموضوع. هي عشان يتجسد فيها يسوع، يسوع كلي القدرة كامل القداسة، لا يصح أن يأتي في شخص خاطئ. دي أول نقطة نفهمها من تعليم الكتاب المقدس. الله لا يكون في مكان خاطئ. حديكم مثال سريع وبسيط. نقول الهيكل لا يقدس الأدوات اللي عليه، بل على الهيكل هو الذي يقدس الهيكل وصحن الهيكل والكنيسة. يعني الكاس اللي على الهيكل هو الذي يقدس الهيكل الرخام ده أو الخشب المذبح ده. لو ما فيش الكاس ده وما فيش بيت الأربان ده، الهيكل ده أصبح وصار زي أي مكان آخر. فالهيكل لا يقدس ما عليه، بل ما عليه هو يقدس ما على الهيكل. حاجة تانية، لماذا المؤمنين يؤمنون النهاردة بأنه لا يستطيعوا يدخلوا قدس الأقداس؟ ده موقف بشر. ويغالي بعض الكنائس أن المرأة كمان ما تدخلش، وعلى جدل كتير الفترة دي بدأوا يصحوا أنه ده كان تعليم خاطئ واجب أن ينتهي، ولا نصبح تحت عادات وتقاليد. وكنيستنا الكاثوليكية تحترم المرأة بين قوسين، وعلى المرأة اللي عندها الدورة الشهرية بلفظ مباشر تستطيع أن تدخل الهيكل وتتناول وتعترف، لأن ده مش خطية، ده نعمة إلهية وتعليم كنسي كاثوليكي. إحنا مش زي الكنائس التانية. وبندهش حتى في الغرب سيدات بتعلم بناتها عادات وتقاليد مجتمعات أخرى. طب ما أنت كان ممكن الست دي تبقى راجل والراجل يبقى ست، وتتنجس عشان حاجة ربنا عطالها؟ الله بيقول ما ينجس الإنسان من خارجه، مش من داخله اللي ربنا خلقه عليه. انتبهوا، تعليم غير مسيحي بيبث لأجل عادات وتقاليد ومجتمعات شرقية. المرأة عورة وغيره دخل في كنيستنا ولا يمت بصلة إلى اللاهوت. بقولها بشكل مباشر حتى لو ما كناش في هذا الصدد. فإذا كيف تقولون لمرأة لا تستطيع أن تدخل الهيكل، والشخص الخاطئ لا يستطيع أن يدخل الهيكل، والشخص الغير تائب ما يقدرش يتناول؟ وعايزين تقولوا المريم العذراء زيها زينا، مولودة في الأرض وتحبل بيسوع كلي القداسة وتبقى هي خاطئة، لما المذبح والمساحة المكانية دي عليك أن تكون سوبر في القداسة عشان تقدر تدخله. ما بالك لما نقول الله نفسه يتجسد، يتجسد إزاي في شخص خاطئ؟ طب اشمعنى هي في اللاهوت؟ في قانون لا افتراض في اللاهوت. ليه غير مسموح انك تسال ليه في اللاهوت؟ يعني مين عمل ربنا غير مسموح تفكر كده؟ مسموح لك لما تكون مخك صغير، طفل صغير، لكن لما تكبر لو عملت ده بدأت تخطئ تفكر بالعلم، والعلم لا يتناقض مع الإيمان. ولكن في قاعدة في اللاهوت، اللاهوت ليس في افتراضات، لو كان حيجي ولو ما كانش ولو ما جاش كان حيحصل كذا، ده كلها قواعد بشرية لا تدخل في سياق اللاهوتيات. المقدمة دي مهمة قبل العقيدة، حتى لو ما كملناش النهاردة هكمل لحد القادم العقيدة. فلا افتراض في اللاهوت. تاني حاجة، مريم العذراء لا يجب أن تساويها بك، هي زيها زينا في الخلقة، ولكن تقدست لأجل حالة خاصة. هيجي نصوص وده هنكمله، ما لهاش كذا ولا كذا ولا كذا، لا لا لا، ما تقعدش تفسر براحتك، لأنك أنت ما درستش يوناني وما درستش عبري وما درستش اللغات القديمة واللاتينية عشان تعرف الفعل بأنهي اتجاه ولا بأنهي مصدر ولا في ماضي ولا في مضارع ولا في مستمر. العربي بتاعك اللي احنا بنتكلم بيه واللغات الأجنبية الإنجليش والفرنسا وغيره مش لغات لاهوتية لا يحدد بها التعليم الكناسي، تمارس في الحياة لكن مش لغة الكتاب المقدس الذي يعتمد عليه في التعليم والتصحيح واللاهوت. مريم العذراء خدت نعمة خاصة، استحقاق خاص، مش لأجل ذاتها، لأجل يسوع الذي سيولد منها. فالله لا يكون في مكان خاطئ ولا يحمل خطيئة آدم وحواء، ما يصلحش. اللاهوت الله كامل القداسة لا يستطيع أن يكون في شخص غير كامل القداسة. هي بشر زيها زينا، كان تقدر تعمل خطيئة تقدر، ولكن عشان يولد فيها القدوس يجب أن تكون قدوسا. عشان يكون هذا المذبح قدوس لازم يكون في يسوع، وإذا يسوع اللي تحول بجسد ودم هو الذي قدس الكاس، وهو الذي قدس اللفائف، وهو الذي قدس الهيكل وبيت الأربان. من غير ده لا يصلح أن يكون قدوس. يبقى مكان كويس محترم، ده كويس، لكن مش معنى زي بيوتنا. اتفقنا على النقطة دي؟ أوكي، هطلع نقطة أسرع فيها. فمريم العذراء خدت إنعام فريد، لا باستحقاقاتها بل استحقاقات ابنها، يعني مش بجدارة ابنها، جدارة لأنها خدت بسبب يسوع. المسبب هو يسوع وليس ذاتها. في ناس هتقول وهنناقشه فيما بعد، خدت النعمة دي لما جالها الملاك. النص ده هناخده بالتفصيل فيما بعد. حتى هذه الأطروحة خطأ. ليه؟ لأن الله لما يكون عنده فكر ومخطط لا يعني أن يكون فقط في عصر ما وسنة ما وتاريخ ما وساعة ما ومكانة ما. الله ما عندوش جغرافيا بنقول ولا زمان ولا مكان. البشر اللي على وجه الأرض عندهم مكان وعندهم زمان، لكن الله ما عندوش. الله يقول كن فيكون، وكن فيكون يعني في لحظة الحاضر الدائم، ملوش ماضي وملوش مستقبل. فلما الله يقول فعل كن فهو بكان خلاص، به في فعل الصيرورة، يعني موجود أوتوماتيك إلى الأبد. الله بفكره بأن يكون هناك خلاص، وعد الآدم وحواء وسقوط الإنسان الأول، إنه سيكون هناك مخلص. ففي فكر الله وفكر الله في زمن الحاضر الذي لا يرتبط بزماننا إحنا بتاريخ من 2000 سنة لما جيت أجسد، لا، يسوع من البداية عنده ده. مريم العذراء عتقت من خطيئة الإنسان الأول آدم وحواء، لكن لم تعتق من الخطيئة البشرية اللي كان ممكن تعيشها في وقتها، ده مختلف. ربنا شال منها خطيئة آدم وحواء اللي بنسميها الخطيئة الأصلية، لكن لم يعتق أنها ممكن كانت تخطأ زي أي بشر على الأرض. دي حاجة ودي حاجة. طيب سنبدأ أول مقطع، الحبل بلا دنس فين في الكتاب المقدس؟ في نص أولان بنقول في إنجيل لوقا الإصحاح الأول عدد 28: فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء اللي ترى النهاردة في صباح اليوم المبكر. بترجمة أخرى: السلام عليك يا ممتلئة نعمة، الرب معك. أول ملحوظة لدارسين اللاهوت والعقيدة، الملاك بيقول لها سلام لك أو السلام عليك يا ممتلئة نعمة. أولا لم يطلق ويقول لها سلام لك يا مريم. غريبة، في كل النصوص لما الله بيمجد إنسان بيكلمه باسمه مباشرة. كان من الأحرى لينا نقول له إيه؟ نسمع من الملاك السلام لك يا مريم، اللي احنا بنقولها حتى في صلاة العذراء أو السبحة. الملاك قال لها سلام لك أيتها المنعم عليها، الصفة بتاعتها دي اللي واخدها منذ الأزل، يعني كأنه ده اسمها، يعني أنت في نعمة خاصة حتى من قبل أن تولدي. غريب هذا النص. السلام عليك يا ممتلئ النعمة، وممتلئ النعمة أول ملاحظة كأنها دي صفتها وكأنه ده اسمها. النقطة الثانية، ما لهاش يا السلام عليك يا مريم التي ستمتلئي نعمة، أو من هذه اللحظة بالتحديد حيكون عندك النعمة من لحظة البشارة، لكن يا ممتلئ هنا بتيجي في نعمة الماضي، يعني أنت عندك نعمة من الأزل، اصطفاكي من الأزل، عطالك نعمة خاصة، وبالتالي ما لهاش في الزمن المستقبل، ما لهاش بتحديد من بعد ما أنا ببشرك من لحظة الملاك ما بيتكلم جات لها النعمة، ولكن بيتكلم على أنه بالصيغة الماضي، وما بيقولش باسمها بل بيقول بالصفة ممتلئة نعمة، ده تمييز خاص. إذا مش عاجبكم حسبوا ربنا في النص، لكن مش تتكلم بمزاجك. نقطة تانية، في لقاء الإصابات بيقول لنا في إنجيل لوقا الإصحاح الأول عدد 42: وصرخت في لقاء الإصابات، تنسبتها مع لقاءها مع مريم العذراء، بيقول لنا وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. يعني مباركة أنت في النساء؟ مش مباركة عشان أنت دلوقتي حبلى أو حامل بيسوع، ده أنت ليك نعمة من قبل، وبنعمة الروح القدس قدرت تفهم إلى صابات أن مريم العذراء حامل وعندها نعمة خاصة. يعني هذا الكلام كأنه بإيحاء من الروح القدس وليس بجدارة نسيبتها الإصابات. نقطة ثالثة، النص ده مهم أوي، في رومية 8:28-30 بيقول: ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل مع للخير للذين يحبون الله. ما فيش حد كان أكتر من مريم العذراء في قلب المحبة. نكمل هنا، من هنا التخصيص: الذين هم مدعوين حسب قصده. يعني الأشخاص اللي بيحبوا ربنا والله دعاهم بحسب قصده، يعني بحسب إرادة وفكر الله، ليهم نعمة خاصة. هيجي ازاي ده؟ لأن الذين سبق يعني في الماضي فعرفهم. مين اللي سبق وعرفهم؟ منهم مريم العذراء، يعني قبل ما يتولدوا سبق فعرفهم، سبق فعينهم. يعني الله عارف مريم من قبل وعينها، عطاها النعمة دي والوظيفة دي، مالش على إن السماء سيكون فيما بعد في المستقبل. الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم لإيه؟ عينهم لإيه؟ مش لوظيفة، مش يكونوا كهنة، مش يكونوا مرسلين، لا، ليكونوا النص اللي جاي مشابهين صورة ابنه، يعني كأنهم، ما تفهموش الكلمة دي غلط، كأنهم زي الابن نفسه، ما تعودوش تأولوها بهرطقة. ليكونوا مشابهين صورة ابنهم، مشابهين صورة ابنهم مش في حتة وحتة، له ده امتياز خاص، ده لاهوت، مش كلام نقعد نقارن العقيدة دي تعجبنا وما تعجبناش. مش كل واحد يتكلم براحة، تعلم وادرس وخد مصدر كنيستك عشان تقدر تفهم. مشابهين صورة ابنه في ايه؟ ليكون هو بكرا بين اخوة كثيرين. هو حيكون ايه؟ البكر، اول واحد كأنه بكر الخليقة. ومين اللي عينه وحيكون شبه صورة الاب؟ مريم تكون هي بكر لكل الخليقة. والذين سبق في عينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، اللي عينهم بالماضي دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء. ايروا النص ده كويس لو سمحتوا، بصوا على السكرين. بررهم أيضا، يعني بررهم، ما حسبش عليهم خطية. التبرير أنه لا يحسب عليك خطية، دي آية مهمة. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم، طبعا مجد المريم العذراء لأني مش محسوب على خطية، يبقى مشابهين صورة الابن سبق فعينهم ودعاهم وعطاهم نعمة خاصة أن يكون لهم مجد. عشان كده مريم مختلفة عن باقي النساء وممجدة بين نساء العالم حتى في الدين الإسلامي، يقول واصطفاها، في اللغة العربية اصطفاء يعني اختيار خاص لا مثيل له. حتى الإسلام يعي ويدرك تماما أن مريم العذراء تختلف عن كل نساء الأرض. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا، أعطاهم نفس امتيازات الابن. عايزين تقولوا لا، حسب ربنا، قولوا ليه أنت ميزت مريم العذراء؟ لا افتراض في اللاهوت، ليه ميزها؟ ده مش دورك. ليه؟ لكن عايز تفهم، ميزها لأنها ستكون أم لله. عشان تصبح كلمة أم لله ليها شروط، مش بس تكون في لحظة تاريخية وتنتهي. هناك يقول البعض احنا موافقين ان مريم العذراء تكون مميزة، لكن امتى؟ في 9 شهور اللي هي مدة الحمل الطبيعي. ويقول ويغال بتشبيه ساذج وضعيف، آسف هذا اللفظ، في جوهرة وفي علبة مهمة أوي. جوه العلبة دي المجوهرة، المجوهرة دي خلت العلبة كويسة غالية السماء، اتخذت منها الجوهرة أصبحت هذه العلبة لا قيمة لها. هذا تشبيه ساذج يمشي معك على الأرض، لكن لا تشبه مريم العذراء بأنها إناء وعلبة عطيفة حلوة وحمرة ولا لونها ذهب وكان جواها الجوهرة هو يسوع. لما تولد يسوع اتشالت الجوهرة، بيت ملهاش قيمة. الله لما يقدس إنسان لا يقدسه للحظات ويرجعه تاني زي ما كان. ده مش وظيفة في مجتمع إداري، وصلت وزير رئيس جمهورية أو في مصلحة ما، اتشال منك الوظيفة الناس ما بتبصلكش، ده مش معطور الله. الله لما يدي نعمة بديها من الأزل وإلى الأبد، لأن الله ما عندهش غير الزمن الحاضر، ونقول كمان الدائم، ليس له ماضي وليس له مستقبل. أنا بالنقطة اللي جاية وهنكمل الأحد الجاي العقيدة دي لأنها مهمة. طبعا عندنا نشيد الأناشيد أو الإنشاد، ده سفر مهم ولي موضوعات كتير. أول آية في إصحاح 2 عدد 2، كالسوسنتي بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات. مين السوسنة وبين الشوك؟ الشوك هو خطية، وهنا نقدر نقول على مريم العذراء حتى لو كان لهذا النص تأويل ومواضيع أخرى، هي بين الشوك ومختلفة عن الباقيين حتى لو هناك خطية. آخر حاجة في آية في إصحاح 4 عدد 7، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. كلك حلوة، ما فيش فيك عيب، وهذا لا يعني عيب بس في وقت الحمل 9 شهور، ما فيش فيكي عيب ولا من الأول ولا في الآخر. دي مقدمة وحنكمل على حد اللي جاي حتى لو كنا في زمن الميلاد، لأن مريم العذراء اللي بيخصص لها هذا الشهر الكامل مش عشان إنها كانت 9 شهور وبعدين انتهت، لا، الله لما بينعم بينعم بالكامل. لذلك افهموا عقائدكم، حبوا كنائسكم، لأن لما تفهم عقيدتك وتحب كنيستك هتكون قوي في إيمانك قبل أن تكون قوي في الحوار. وإحنا مش بنعلم لأجل نكون سوفسطائيين للجدل ولا عشان مين الكنيسة الصح ومين الخطأ، ده كله طريق ضعيف، لكن نعلم لأجل بنيان شعبنا وإيمانه بكنيسته. اللي بيؤمن بكنيسته يؤمن بها كاملة بكل ما فيها، الذي لا يؤمن بها كاملة ما يقعدش فيها، يشوف الحتة اللي تعجبه. هنكمل لحد اللي جاي عقيدة الحبل بلا دنس، ولإلهنا المجد الدائم الأبد آمين.